الكتاب وآية نزلت بالكتاب كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي راد بهاي يشكل عند ذي القوة الحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين شعيرة السماء، شعيرة السماء. عدنا من طه أدلة بالوقاع
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخرون به على صدورهم، إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة العاشرة، سلام عليكم، عظم الله أجوركم. حسين هوى، وحين هوى ما تلقته الرمال. حسين تلقته الضمائر والقلوب، حسين سال منه دم ما خضب التربة والحجر، حسين خضبت دماه جبين الطهر والسؤدد، حسين ظما ولكن قبل أن جفت شفاه له، جفت لذاك قرائح وعقول. حسين له جراح وفوق الجراح جراح، وتحت الجراح جراح، وجنب الجراح جراح، وفي كل جرح له جراح. السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح. يا حسين سيدي، يا بقية الله، راسك سالم يا ابن رسول الله صلوات الله عليك. في الحلقة الماضية من برنامجنا هذا تم الكلام في القسم الأول من هذا البرنامج، والذي كان تحت هذا العنوان الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأصغر. من هذه الحلقة وإلى آخر شهر محرم إن شاء الله تعالى سيكون الحديث تحت هذا العنوان: الشعائر الحسينية في ضوء الفقه الأكبر، فقه الكتاب والعترة. والبداية من أصل الأصول. هناك أصل لأصول عقيدتنا، وأصل لأصول شريعتنا، وأصل لديننا. أنتخب نماذج من حديث أهل البيت صلوات الله عليهم تدور مضامينها في معنى أصل الأصول، وفي معنى أساس الأسس، وفي معنى الباب الذي إذا أردنا أن نصل إلى الحقيقة التامة أن ندخل من خلاله. هذا هو الكاف الشريف، وهذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف. أحاديث أهل البيت عن أي شيء أخبرتنا، وماذا أسست لنا؟ لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم. هذا هو أصل الأصول، وهذا هو الأساس. لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم. والأئمة كلهم بما فيهم إمام زمانه، ولكن الحديث يخصص الذكر لإمام زماننا. حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه، ويرد إليه ويسلم له. ثم قال عليه السلام: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول؟ أن نعرف أولهم وأن نعرف آخرهم. أولهم محمد، وثانيهم محمد، وثالثهم محمد، ورابعهم محمد، وهكذا إلى خاتمهم فهو محمد، وكلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه هي المرتبة الأولى، هذه هي البوابة الأولى، وهي المعرفة الإجمالية. حديث آخر يتحدث عن البوابة الثانية، عن المرتبة الثانية. عن جابر قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، وجابر هو الجعفي، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من هو الذي يعرف الله ويعبده؟ الحديث السابق كان يتحدث عن أصل الإيمان: لا يكون العبد مؤمنا حتى إلى آخر الحديث. الحديث هنا يتحدث عن معرفة وعن عبادة، عن تطبيق عملي لذلك الإيمان. إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت. إمامه منا يعني إمام زمانه. إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. إذن الميزان والمدار في معرفة الإمام، وهذا ما تتحدث عنه الرواية الآتية والتي تحدثنا عن فاتحة الأشياء وعن خاتمتها، التي تحدثنا عن حقيقة الحقائق. الرواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذروة الأمر وسنامه، ذروة الأمر أو ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. إذن مجمع الأمور هنا. الحديث الأول تحدث بأنه لا يكون العبد مؤمنا في أصل الإيمان، والحديث الثاني تحدث إنما يعرف الله ويعبد الله، وجاء الحديث عن التطبيق العملي لمعنى الإيمان. أما هذا الحديث فإنه يتحدث عن كل شيء، عن ظواهر الأمور وعن بواطنها، عن علقة الإنسان بعالم الشهادة وعن علقته بعالم الغيب، عن الإنسان في مرحلة ما قبل الموت وعن الإنسان بعد الموت، عن مرحلة الرجعة وما بعد الرجعة من مواقف يوم القيامة، عن الجنان وما بعد الجنان. إنه يتحدث عن كل شيء. لذلك ماذا قال إمامنا الباقر؟ قال: ذروة الأمر. وذروة الأمر يعني أعلاه، يقال ذروة ويقال ذروة، وذروة وذروة هما بمعنى واحد. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء، هو باب لكل الأشياء، ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته. إذن مدار الأشياء، وإذن مفتاحها وخاتمتها وحقيقتها هي في معرفة الإمام، وبعد ذلك في طاعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الأصل الذي نبتدئ منه، ومن هنا يبتدئ الفقه الأكبر. هذا هو أصل الأصول، كما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. والحديث أيضا في الكاف الشريف: الإمامة أس الإسلام النامي. معرفة الإمام هي الأساس لكل شيء، وهكذا قال نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه المضامين واضحة، لكن البداية من هنا، وأصل الأصول هنا معرفة الإمام. وبعبارة موجزة، إذا أردت أن أوجز كل هذا الكلام، هناك معادلة واضحة: الدين يساوي الإمام، ومعرفة الدين تساوي معرفة الإمام. ديننا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، هو أصل الأصول، ومنه تتأصل الأصول، ومنه تتفرع الفروع صلوات الله وسلامه عليه. كل شيء في حياتنا العقائدية، في حياتنا الشرعية، في حياتنا الأخلاقية والسلوكية، في حياتنا الدنيوية، في عبادتنا، في طاعتنا، في شعائرنا الحسينية. لابد أن يكون كل ذلك في فناء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نحن هكذا نخاطبه في زيارته الشريفة، وهذه هي عقيدتنا، وهذه هي معرفتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ماذا نخاطبه؟ نحن هنا نعاهده ونقر بين يديه في زيارته: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته، ومن عدل عن ولايتك وجهل معرفتك واستبدل بك غيرك كبه الله على منخره في النار، ولم يقبل الله له عملا ولم يقم له يوم القيامة وزنا. هذا هو المدار، هنا قبلة أعمالنا، وهنا كعبة عقيدتنا. إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال. ماذا تريد أن تشير الزيارة هنا؟ الزيارة هنا تشير إلى أن أعمالنا ناقصة، والسبب في نقصانها أن معرفتنا ناقصة. حين تكون المعرفة ناقصة ستكون النوايا ناقصة أيضا، سوف لا تكون النوايا في الرتبة الأكمل، ستكون في الرتب الناقصة، وحينما تكون النوايا في الرتب الناقصة ستكون الأعمال المتفرعة على النوايا. إنما الأعمال بالنيات، بل إن نية المؤمن خير من عمله، لأن العمل متفرع على هذه النية. نية المؤمن خير من عمله، الكلمة واضحة تشير إلى هذه الحقيقة، إلى أن العمل متفرع على النية. أعمالنا ناقصة بسبب نقص معرفتنا، وحين تكون المعرفة ناقصة ستكون النوايا ناقصة. في دعاء عرفة، الدعاء المروي عن سيد الشهداء صلوات الله عليه: إلهي من كانت محاسنه مساوي مساوى فكيف لا تكون مساوئه مساوى. إذا كانت المحاسن مساوى كيف تكون المحاسن مساوى؟ حينما تكون ناقصة، حينما لا تتوفر فيها الشروط الكاملة. كيف لا تتوفر الشروط الكاملة؟ حين تكون المعرفة ناقصة، وحين تكون النوايا ناقصة. حتى لو جئنا بالتفاصيل العملية على وجهها الأتم، وإن كنا حتى في التفاصيل العملية لا نأتي بها على وجهها الأتم والأكمل، ولكن البداية من المعرفة. حين تكون المعرفة ناقصة فالنية ناقصة فالعمل ناقص. إلهي من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ. إذا كانت محاسننا مساوئ، وهذه كلمة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كيف ننظر إلى أعمالنا، إذا كانت محاسننا بالموازين الحقيقية لأهل البيت مساوئ، إذن كيف تقبل؟ تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى لطف، والعناية واللطف يأتي من قبل إمامنا. ولذلك رواياتنا تتحدث وتبين بأن الحكمة من وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه كيما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم، وكيما إذا نقصوا شيئا أتمهم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو ميزان الحق، والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم، وأنتم أهله ومعدنه. ميزان الحق والحقيقة هو صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك هو هذا الأساس لقبول العمل. نحن هنا نتحدث عن الشعائر الحسينية. شعائرنا الحسينية مهما بالغنا فيها ستبقى ناقصة، ستدخل تحت هذا العنوان: من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساوئه مساوئ. مهما بالغنا في شعائرنا الحسينية وفقا لهذا المقياس ستبقى ناقصة، نقصان في المعرفة، نقصان في النوايا، ولربما نقصان حتى في التطبيق العملي. لذلك نحن بحاجة إلى جهة تتم هذا النقص. الجهة التي تتم هذا النقص إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال. هناك تزكية للأفعال، والتزكية لها معنيان: التزكية يعني تطهير، والتزكية يعني نماء. هناك قبول الأعمال، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتم نقصها ويحذف الزيادات منها، ثم بعد ذلك يمضيها صلوات الله عليه، ويزكي الأفعال، وتزكية الأفعال بحذف ما يسبب الخبث فيها والخبث فيها. التزكية هو تطهير، التزكية هي إزالة النجاسة، والتزكية أيضا تنمية وترقية وتحلية. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله. كل هذه العبائر بحاجة إلى شرح وإلى بيان، ولكن المقام يقتضي الاختصار ويقتضي الإيجاز. صارت القضية واضحة. أصل الأصول معرفة إمامنا، أصل الأصول والباب الذي تفتح من بعده كل الأبواب، هو المفتاح لكل شيء، معرفة إمام زماننا، التمسك بإمام زماننا، التمسك بعروته الوثقى، وأن نتوجه بكل أعمالنا إليه، أن تكون أعمالنا في ساحة خدمته. ولاؤنا للحسين صلوات الله وسلامه عليه يمر من هذا الباب، من باب الحجة ابن الحسن. الحسين الحقيقي هو إمام زماننا، حسيننا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. حسيننا الأتم الأكمل هو إمام زماننا. ولاؤنا لسيد الشهداء من دون ولائنا للإمام الحجة لا معنى له. شعائرنا الحسينية من دون أن تكون في فناء إمام زماننا لا معنى لها، لأن تمام المعنى، ولأن حقيقة المعنى، ولأن حقيقة الحق هي في إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذروة الأمر وسنامه وباب الأشياء وكل شيء، كل الأشياء مردها إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نحن إذا أردنا أن نتبصر في مصاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردنا أن نتبصر في المشروع الحسيني، في المشروع العاشورائي، في هذا المشروع العظيم، إذا أردنا أن نتبصر به بعين البصيرة وإذا نظرنا إليه بالعيون الأربع، إمامنا الصادق يقول شيعتنا أصحاب العيون الأربع، عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه. إذا نظرنا إلى المشروع الحسيني بهذه العيون الأربع، سنجد إن المشروع الحسيني يقودنا إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتي تفصيل ذلك. الانحراف الذي حدث في الأمة ليس له من علاج إلا بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وبما جرى على أرض الطفوف في مثل هذا اليوم. الحسين صلوات الله وسلامه عليه صنع الحاضنة وصنع الظرف الذي في جوه تصنع القواعد التي منها يظهر إمام زماننا صلوات الله، ومنها ينتصر وبها ينتصر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الحسين هيأ القاعدة الوسيعة، هذه القاعدة الوسيعة وهذه الحاضنة المقدسة بناها الحسين بدمائه. إذا كنا نعيش في هذه الحاضنة الحسينية ونريد أن نحقق أهداف الحسين، لابد أن نوظف كل شيء في هذه الحاضنة للتمهيد لإمام زماننا ولإحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوم عاشوراء بذل كل شيء إلى آخر ما يمكن أن يقدمه سيد الشهداء لكي يشيد أركان هذه الحاضنة الحسينية. قدم الحسين كل شيء لأجل أن يصنع هذه الساحة الحسينية والتي ينمو فيها الغرس المحمدي العلوي الفاطمي الحسني الحسيني. عاشوراء هي خلاصة لما قدمه المصطفى والمرتضى والزهراء والمجتبى، كلهم قدموا لأجل هذا اليوم، حتى جاء اليوم المناسب، وحتى قدم الحسين ما قدم لبناء هذه الحاضنة ولتأسيس هذه القواعد ولإنشاء هذا المعسكر. كل ذلك فعله ليصنع الأجواء التي فيها ومنها يظهر أنصار إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. شعاره يا لثارات الحسين، أين يرتفع هذا الشعار بصدق وبوعي وبإقبال وقبول؟ أي صاحب رسالة حين يريد أن يرفع شعارا إنما يرفع الشعار في المكان وفي الجو الذي يلقى قبولا وإقبالا ويلقى صدقا واعتقادا ويلقى عملا ويلقى أن النفوس تهفو إليه وتتعلق به. لن تجد مكانا يمكن أن يرفع فيه هذا الشعار غير الحاضنة الحسينية وغير الساحة الحسينية التي حدد حدودها ورسم خطوطها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. شعائر الحسين بكل أشكالها وبكل أنحائها لابد أن توظف في هذا الاتجاه، في اتجاه التمهيد لإمام زماننا وفي اتجاه إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكن شيئا نلمحه في مجالسنا الحسينية وفي منابرنا الحسينية أنها لا تعطي الحظ الأوفر لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يفترض بهذه المنابر ويفترض بهذه المجالس ويفترض بهذه المواكب أن تجعل الحظ الأوفر من خطاباتها ومن شعرها ومن شعاراتها ومن نواياها ومن كل ما تقوم به أن تجعل الحظ الأوفر لإمام زماننا، أن يكون الحظ الأوفر لمنابرنا ولمجالسنا ولأحاديثنا ولفضائياتنا ولكل الوسائل الإعلامية والتبليغية، أن يكون الحظ الأوفر لإمام زماننا. وبعد ذلك يأتي ذكر المصاب الحسيني، وبعد ذلك يأتي الوعظ والإرشاد والتطرق إلى المسائل السياسية والاجتماعية وغير ذلك. يجب أن يكون الحظ الأوفر لإمام زماننا، وبعد الحظ الأوفر لإمام زماننا يأتي مصاب الحسيني. مصاب الحسيني أساسا هو مقدمة وهو تمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. مصاب الحسيني هي هذه غايته. إذا أردنا أن نقيم عزاء الحسين أن نحقق أهداف هذا المصاب، الهدف الأول والهدف الأهم والهدف الواضح والهدف الظاهر لمن تمعن في زيارات سيد الشهداء ولمن تمعن في زيارات إمام زماننا، الهدف الأول للحسين هو المشروع الإلهي المهدوي الأعظم، هو هذا الهدف الأول والأخير. قد تكون هناك أهداف ثانوية، قد تكون هناك حكم ومنافع ومصالح وفوائد أخرى جانبية، هذه لا تنكر، ولكن الهدف الأساس والغاية الأولى والأخيرة هو المشروع الإلهي المهدوي الأعظم. وحين نتحدث عن المشروع الإلهي المهدوي الأعظم يعني الحديث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القضية لا ترتبط بنا نحن الشيعة. لو أردنا أن نتفحص الروايات الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لوجدنا أن هذا الأمر يرتبط بكل التكوين، يرتبط بكل أجزاء عالم الشهادة والغيب. رواية في كامل الزيارات، فقط أشير إلى موطن الحاجة منها، رواية طويلة. الرواية منقولة عن أبي ذر، وأبو ذر لا يحدث إلا عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين. متى قال هذه الكلمات؟ قالها حين كان في الربذة، يوم أخرجه عثمان إلى الربذة. وإنكم لو تعلمون، وهو يحدث الناس عن مقتل سيد الشهداء قبل أن يقتل في أيام عثمان بن عفان، وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام، الغياض الأماكن المنخفضة والآكام الأماكن المرتفعة. وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام وأهل السماء من قتله، ماذا يحدث من تغيير، ماذا يحدث من تأثر من قتله، لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم. يعني لو علمنا ماذا يجري في طبقات هذا الكون. وإنكم لو تعلمون ما يدخل على أهل البحار وسكان الجبال في الغياض والآكام وأهل السماء من قتله لبكيتم والله حتى تزهق أنفسكم. وما من سماء يمر به روح الحسين إلا فزع له 70,000 ملك يقومون قياما ترعد مفاصلهم إلى يوم القيامة. رواية فيها تفصيل، ولكنني أكتفي بهذا القدر الذي أشرت إليه. كل شيء في هذا الوجود له ارتباط بالمشروع الحسيني، وكل شيء في هذا الوجود في نفس الوقت له ارتباط بالمشروع المهدوي. المشروع الحسيني مشروع لكل الوجود، لأنه مقدمة للمشروع المهدوي الذي هو لكل الوجود. المشروع المهدوي ليس متعلقا بالأرض فقط، المشروع المهدوي متعلق بكل طبقات عالم الشهادة وبكل طبقات عالم الغيب. وهذا يتضح من كلمات النبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا ما دققنا النظر فيها وإذا ما اطلعنا عليها بكل تفاصيلها فإننا سنجد هذه الحقيقة جلية واضحة بينة. كنت أراقب التلفزيون هذا اليوم، وعلى قناة كربلاء كانت الشاشة تقسم إلى نصفين، النصف الأول نقل مباشر لركضة طويريج، وقبلها كان نقل مباشر لقراءة مقتل سيد الشهداء. النصف الثاني من الشاشة كان هناك نقل مباشر من متحف العتبة الحسينية. ماذا كانت تنقل قناة كربلاء وماذا كان ينقل من متحف العتبة الحسينية؟ الزجاجة التي فيها التربة الحسينية، التربة الأصيلة، وقد تحولت إلى دم، إلى لون أحمر، نقلت عبر التلفزيون. سيكذبها من يكذبها، ولكنني أنا وأنتم يا خدمة الحسين، أنتم يا أشياع الحسين، نحن نعرف هذه الحقيقة بمرأة ومشهد عبر الأقمار الصناعية. تربة الحسين المخزونة في زجاجة كبيرة في متحف العتبة الحسينية، وقد تحولت إلى دم، إلى اللون الأحمر. الناس كلهم رأوها، وبقيت لفترة طويلة على شاشة قناة كربلاء نقل مباشر من متحف العتبة الحسينية. وهذا هو رمز، هذا هو رمز ونداء لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا التغير الذي حدث في التربة والتغير الذي حدث في الكون ونحن لا نلحظه، هذا أثر بسيط من تغير لون التربة إلى لون الدم إلى اللون الأحمر. هذا أثر بسيط لاحظناه بعيوننا وعبر الأقمار الصناعية. أما الآثار الهائلة التي حدثت في الكون وتحدث أيضا في كل عاشوراء، هذه الآثار وهذه دلالة على أن اليوم هو يوم عاشوراء الحقيقي. بعض الشيعة جعلوا يوم عاشوراء يوم أمس، والبعض يريدون أن يجعلوا من يوم غد هو يوم عاشوراء. اليوم هو يوم عاشوراء، ولذلك تربة الحسين كانت دما عبيطا في هذا اليوم، تحولت تربته المحفوظة في متحف العتبة الحسينية إلى دم، إلى لون أحمر. هذا اليوم هو يوم عاشوراء، هذا هو يوم الحسين. هذا التغير الذي حدث في التربة هو إشعار لنا بأن كل شيء يشير إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بأن كل شيء يدلنا على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. شعائرنا الحسينية لا بد أن تكون في هذه الأجواء، ولا بد أن تكون في هذا الفناء المهدوي الأقدس الأطهر. رواية أو روايتين أقرأهما من كامل الزيارات، في خصوص زيارة الحسين، وزيارة الحسين هي من أهم ومن أجلى الشعائر الحسينية، وما يأتي في خصوصها فهو ينطبق بكل معاني على سائر أنحاء الشعائر الحسينية الأخرى، ولكن لكل شعيرة بحسبها. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، مروهم أمر، أمروهم، مروا شيعتنا. يحدث محمد بن مسلم وكان من كبار فقهاء أصحاب الأئمة: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. الرواية واضحة وصريحة في الوجوب: مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإن إتيانه مفترض على كل مؤمن يقر للحسين بالإمامة من الله عز وجل. ورواية ثانية أختم بها الحديث عن أم سعيد الأحمسية، روايتان في كامل الزيارات، عن أم سعيد الأحمسية عن أبي عبد الله عليه السلام قالت: قال لي: يا أم سعيد، تزورين قبر الحسين؟ قالت: قلت: نعم. فقال لي: زوريه، فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. زوريه، زيارة واضحة والرواية واضحة، زوريه فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء. تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد، وأختم حديثي بالزيارة من بعيد. وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.